الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار قواعد العلم والأنجم الزاهرة. الآية 29 بعد 200، بعد أن بينت السورة أنه المطلقات يتربصن وبعولتهن أحق، بعد قال تعالى الطلاق مرتان، ليس ثلاث مرات، مرتان، يعني كلمة إشارة إلى أن الطلاق الذي مر المطلقات يتربصن بهن ثلاثة قروء، وفي ظل هذه الفترة وبعولتهن أحق بردهن، هذا إنما هو للتطليقتين الأولتين أو للطلاقين الأولين أو الثاني وليس للثالث. الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتهن شيئا. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، يعني رغم أنه وقع الطلاق مع ذلك في تخيير في هذا الطلاق. إمساك بمعروف، كيف طلاق وفي إمساك بالمعروف؟ إذا طلاق كيف هو إمساك بالمعروف؟ الإشارة إلى هذا المطلب، وهو أن الطلاق الرجعي يمكن أن يرجع فيه كما مر في الآية السابقة، وبعولتهن أحق بردهن. إذن فالطلاق الرجعي يمكن أن يكون فيه إمساك بمعروف، يمكن إرجاع الزوجة، الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، مما يدل على أن الطلقة الأولى والطلاق الثاني ليس فسخ، بينونة تام في العلاقة الزوجية إلا بعد مضي العدة. قبل مضي العدة لا زال الزوج في خيار إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. إمساك معروف مطابق لقول لهذه الجملة في الآية السابقة، وبعولتهن أحق بردهن. فإذا هذا الطلاق الأول والثاني الذي يعبر عنه القرآن الطلاق مرتان، هذا الطلاق مرتان ليس بينونة تامة، لا زال إذن فسخ تعليقي وليس فسخ بات فعلي. الطلاق الرجعي، الطلقة الأولى والطلقة الثانية، بل فسخ تعليقي. الطلاق مرتان فإمساك، إذن من أحكام أو خاصية أو ماهية الطلاق الرجعي الذي هو مرتان، وسمي رجعي لأنه الزوج يمكن له أن يراجع ويرجع زوجته إليه. هذا الفسخ. فصل، هذا الطلاق الأول أو الثاني فسخ معلق وليس فسخ بات. الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أحد أدلة بطلان تطليق المرأة ثلاثة طلقات في إنشاء واحد، أن ما يمكن يكون الطلاق بإنشاء واحد هو طلاق بائن بات. من طبيعة الطلاق الأول أن يكون غير بات، معلق قابل للرجوع، فكيف يصير في إنشاء واحد للطلاق؟ أي فمن ثم لا يقع التطليق الثلاثي دفعة، بل لابد من التدريج. نفس لما يقول الطلاق مرتان في إمساك معروف أو تسريح بإحسان يدل على أن دمج الطلاق الثاني بالأول لا يمكن، فضلا عن دمج الطلاق الثالث بالطلاقين الأولين. نبه على ذلك كثير من علماء الإمامين. الطلاق مرتان في إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، بعد ذلك يقول الباري أنه إذا وقع الطلاق لا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن. الطلاق المجرد لا يحل للزوج أن يسترجع ما أعطى المرأة أو يمتنع عن إعطاء المرأة ما قد ملكها إياه من مهر بمقتضى عقد الزواج. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيم حدود الله. لاحظ، متى يجوز للزوج أن يأخذ من مهر الزوجة؟ يعني تفدي الزوجة نفسها. إذا كان بينهما نشوز سواء من الطرفين أو من طرف واحد متعصي، إما كلا الطرفين متعصيان أو طرف واحد متعصي، يسبق على هذه الحالة خاف أن لا يقيم حدود الله. فإن خاف أن لا يقيم حدود الله ليس منحصر مورده بالنشوز من كلا الطرفين، وهو يعرف بالشقاق، بل المراد من الخوف أن لا يقيم حدود الله ولو النشوز من طرف، لما مر بنا مرارا أن الزوجية والعشرة فعل مشترك بين الطرفين، لا يمكن أن يتحقق بفعل طرف واحد. فمن ثم إذا كان النشوز من الزوج فقط بشكل متعصي وهو القسم الأول من النزاعات التي مرت بنا، أو النشوز فقط من الزوجة وهو القسم الثاني الذي مر بنا، أو النشوز من كلا الطرفين، يصدق على هذه النزاعات بين الزوجين في الأقسام الثلاثة يصدق عليها ماذا؟ يصدق عليها أنه إن خاف أن لا يقيم حدود الله. لأن الطرفين لا يمكنهما أن يقيما حدود الله إلا بالتعاون كل من الآخر. إذا أخل أحدهما بذلك لا يمكن للآخر أن يقيم حدود الله، يعني لا يقيم العلاقة المشتركة. فإذا حصل خوف، لاحظ، حصل خوف سواء من نشوز الزوج أو نشوز الزوجة أو نشوزهما، هنا يحل الخلع أو المبالاة، لأن الخلع عبارة عن دفع العوض من قبل الزوجة لكي يجري الزوج الطلاق ويخلصها من أسمته أو من أسمته أو عوقته. بقرينة ما مر بنا من القواعد اللي بينها القرآن الكريم، الصيغة الإجبارية إذا كان بنحو التعصي إما من أحد الطرفين أو من كلا الطرفين. طبعا إذا من كان من طرف الزوج الإجماع القسم الأول، إذا تذكرون، إذا كان من طرف الزوج لا، في طلاق إجباري من دون أن يلزم الزوجة بالعوض خلعا ولا مباراة. إلا أن يخافا أن لا يقيم حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما، على الزوج والزوجة لا جناح ماذا؟ فيما افترت به الزوجة من خلع أو مباراة. تلك حدود الله، لماذا ليس عليهما إثم؟ في إشكال طرحه بعض الفقهاء المفسرين لآيات الأحكام، إشكال هذا مفاده أنه إذا كان النشوز من قبل الزوج لما يحل له أخذ العوام؟ عندهم الفقهاء هذا الحكم والفتوى أن الخلع لا يسوغ للزوج في القسم الأول من النزاعات الثلاثة. القسم الأول النشوز ممن؟ من الزوج دون الزوج. هنا بنشوزه الزوج إذا ضغط لأجل أن يسترجع مهر زوجته أو لأجل أن يتملك مال الزوجة ولو غير المال حتى، والنشوز من قبله لأجل ذلك لا يحل للزوج. شوفوا الآية الأخرى عنه، ولا تعضلوهن لتأخذوا أو لتذهبوا ببعض ما آتيتم. طيب هذه الآية ولا تعضلوهن لتذهبوا إذا ضغط الزوج بآلية نشوزه على الزوجة لتفتدي نفسها لا يجوز، سواء خلع أو من ثم قالوا الخلع مشروعيته فقط في مورد تكون الزوجة هي كارهة، هي ناشزة، فناشزة على منزلة الناشزة. المباراة قالوا فيما إذا كل من الطرفين كاره الآخر مشروعيته. الخلع فيما إذا كانت الزوجة كارهة ناشز، أما المباراة فيما إذا كان ماذا؟ كل كره الآخر. فهنا تفتدي المرأة نفسها ببذل المهر. أما في الصورة الأولى وهي نشوز الزوج، هنا لا يحل ولا يصح الخلع ولا المباراة. الصورة الأولى التي الزوج ليست كارهة وليست ناشزة، الكاره من هو؟ الزوج ناشز، الزوج هو الناشز. هنا لا يحل للزوج أن يأخذ عوضا على أقدامي على الطلاق، العوض هو مهر الزوجة مثلا أو مال الزوجة ولو لم يكن معها. لمن النشوز من عنده؟ هذا ليس إنصاف، هو الذي يريد أن يفك العلقة الزوجية وزيادة على ذلك ماذا؟ يأخذ عوض على هذا الأمر. فقالوا بأن الخلع إذن لا يصوغ في القسم الأول المشهور هكذا، والمباراة هي في القسم الثالث. المباراة، وقالوا أن الخلع غير مشروع لا في القسم الأول ولا في القسم الثالث. الخلع غير مشروع في القسم الأول وهو نشوز الزوج فقط دون الزوجة، ولا في القسم الثالث وهو النشوز من الطرفين. الخلع غير جائز. لماذا؟ حصل مشروعية الخلع في القسم الثاني. نعم، لماذا في القسم الثالث لماذا لا يشرع الخلع؟ قالوا لا يشرع الخلع لأن في الخلع يسوغ للزوج أن يأخذ زائد عن المهر، ليس كالمباراة. المباراة برع كل من الآخر، ترجع الأمور إلى حالها، المهر الذي بدنه الزوج يرجع إليه، الفرج الذي بذلت الزوجة للزوج يرجع إلى سلطتها وملكيتها. هذه في المباراة. لأن في القسم الثالث النشوز من الزوج كيف يريد أن يستأكل أكثر مما بذل، مما أعطى منه، من قسم من الشقاق بسبب الزوج. القسم الثالث، القسم الثالث هو الشقاق بين الطرفين، فإذا كان هو سبب في ذلك كيف حينئذ يستأكل من المرأة من أموالها زيادة على المهر؟ إذن القسم الثالث ينحصر العلاج فيه بالمباراة. بماذا؟ بالمباراة. لا بالخلع بالمباراة، بينما بالمباراة دون الخلع، بينما القسم الثاني يسوغ فيه الخلع، فالخلع لا يسوغ في القسم الأول ولا في القسم الثالث من النزاعات. الخلع أين عم هو القول مشهور، مشهور متقدمين ومتأخرين مشهور. هذا غير الخلاف الذي نقلناه بين مشهور المتقدمين والمتأخرين، هذا بحث آخر كيفية علاج الخلع. لذلك المتقدمون قالوا المباراة الجبرية في القسم الثالث، قالوا ماذا علاجها؟ بالمباراة الجبرية، ولم يقولوا الخلع الجبري المتقدمون. الخلع الجبري خصصه المتقدمون بأي قسم؟ القسم الثاني. الطلاق الإجباري بلا خلع وبلا مباراة هو في القسم الأول عند المتقدمين، حتى عند المتأخرين في بعض الفروع. الشاهد على أنه إجمالا الخلع لم يسوغه المشهور من متقدمين ومتأخرين، لم يسوغوه في القسم الثالث ولا في القسم الأول الخلع، خصوه بالقسم الثاني. أما المباراة فخصصت بالقسم الثالث لأن المباراة قائمة على الكراهة من الطرفين، المشهور من الطرفين، وهي القسم الثالث. أما القسم الأول فلا يشرع فيه الخلع ولا يشرع فيه المباراة، قسم أول. والقسم الأول ما هو؟ نشوز الزوج. فإذا كان النشوز حصرا بالزوج دون الزوجة، كيف يريد يسترجع مال؟ هو النشوز منه. فك العلاقة الزوجية بسببه هو، كيف يريد يسترجع المهر أو المال أو يستملك مال زائد؟ ففي القسم الأول لا تشرع اللي هو النشوز من الزوج، لا يشرع الخلع ولا يشرع المباراة، فقط اطلاق طلاق جبري بلا عوض للزوج، النشوز من. وإذا بينا هذه الصور الثلاث كيف الآن نفسر الآية؟ الآية تقول فإن خاف فإن خفتم إلا ولا يحل لهم للأزواج الرجال ولا يحل لكم، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيم حدود الله، إلا أن يخافا أن لا يقيم حدود الله في العلاقة الزوجية. وهي الآية تشعر بوضوح أنه مع عجز الطرفين عن إقامة حدود الله لا يسوغ لهما إبقاء العلاقة الزوجية مع استمرار النزاع بينهما، لا يصح، يعني لا يحل تكليفا عفوا، فهنا كيف هذا المورد؟ ما هو المورد؟ بذل الزوجة. فإن خفتم ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيم حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما، لا إثم على الزوج ولا إثم على الزوجة فيما افتدت به الفداء، وإما خلع ومباراة. كيف تشمل الآية الكريمة الطلاق الأول؟ عفوا القسم الأول من النزاع إلا أن تخصص، تخصص بتلك الآية ولا تعضلوهن لتذهبوا بما أتيتم ببعض ما أتيتمهن. البعض حاول يعالج يبقى عموم كثير، يعني البعض حاول يبقى عموم هذه الآية من دون تخصيصها بالآية الأخرى لا تعضلوهن لتأخذوا بعض ما أتيتمهن، بأي جمع وتوليف وتقريب؟ بهذا التقريب، إن كان نشوز الزوج بداعي أخذ الأموال من الزوجة هذا لا يجوز، هو النشوز من القسم الأول. إن كان نشوز الزوج بداعي استرجاع الأموال هذا حرام، ما تشمل هذه الآية، آية 229، فلا جناح عليهما فيما افتدت به النفس. أما إذا كان نشوز الزوج ليس بسبب لا بداعي أكل المهر، مصادرة المهر ومصادرة الأموال التي أعطاها الزوج للزوجة ليس بها الداعي، هو كره. البعض قال هنا لا مانع من، لا أقول كل مشهور خلاف ذلك، البعض قال لا مانع أن نصور الخلع والمباراة في هذه في هذا القسم الأول. فبعبارة أخرى القسم الأول هو نشوز الزوج، تارة نشوزه ليستأكل أموال التي أعطاها للزوجة هذا حرام، تارة كريهة. نعم البعض هكذا قال، لم يخصص المباراة بالقسم الثالث ولم يخصص الخلع بالقسم الثاني. هذا البحث يجب أن نخوض فيه مبسوط إن شاء الله أكثر. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.